بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران. مطلعها قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هم القائلون إن الله فقير ونحن أغنياء؟ باتفاق المفسرين هم اليهود. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا أيضا: يا محمد ربك يستقرضنا، لما قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. قالوا: ربك يسألنا القرض. فهم اليهود بالاتفاق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وصفوا أنفسهم بالغنى، ووصفوا ربهم العلي الكبير الغني الحميد بالفقر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سنكتب ما قالوا، أي وسيجازون عليه وسيسألون عنه، وقتلهم الأنبياء، ونكتب أيضا جرائمهم الأخرى التي منها قتلهم الأنبياء، أي وسنكتب قتلهم الأنبياء. فهل قتلت اليهود أنبياء؟ نعم، قتلوا عددا كبيرا من الأنبياء، يقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فقتلوا عددا كبيرا من الأنبياء. ومن أشهر من ذكرهم المفسرون من الأنبياء الذين قتلوا، لم أقف على ذلك بسند ثابت، لكنه شبه إجماع: يحيى وزكريا عليهما السلام قتلهما اليهود. وقتلهم الأنبياء بغير حق لتأكيد أو لتعظيم جرمهم، فالأنبياء ما اقترفوا شيئا حتى يقتلوا. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول: ذوقوا عذاب الحريق. فاليهود قتلوا أنبياء بغير حق، وقتلوا الأميرين بالقسط من الناس. كيف يجتمع هذا مع قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ قال بعض العلماء: إن الأنبياء الذين كلفوا بالقتال نصرهم الله. الأنبياء الذين أمروا بالقتال وكلفوا به نصرهم الله عز وجل، والأنبياء الذين لم يكلفوا بقتال منهم من نال مرتبة الشهادة في سبيل الله. فقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول: ذوقوا عذاب الحريق. أخذ فريق من العلماء من هذه الآية مسألة، وهي أن الذي يرضى بالمعصية ويحبها ولم يباشرها يدخل في العقاب أيضا، ويعاقب ويلام كمن باشرها، فقد ينزل العقاب على من أقرها أيضا. ما وجه ذلك الأخذ؟ وجهه أن اليهود الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلوهم أنفسهم الأنبياء بغير حق. اليهود المعاصرون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما قتلوا الأنبياء بغير حق. نعم، هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينالوا مرادهم، لكن رضوا بما فعله أجدادهم من قتل الأنبياء بغير حق. فالرضا بالمعصية يعد معصية كذلك. دل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى: فكذبوه فعقروها والعاقر واحد، كما قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، أشقى رجل في قبيلة ثمود، والذي نهض وانبعث لقتل الناقة، لكنهم جميعا أقروه على صنيعه، فكذبوه فعاقروها، فنسب العقر إليهم جميعا. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالله يتكلم ويقول، الله يتكلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ويقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. ويقول في نفسه أيضا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إلى غير ذلك. قال تعالى: ذلك أي العذاب، عذاب الحريق، بما قدمت أيديكم، بما اكتسبتموه من أفعال. وليس فعل اليد فقط، إنما عبر باليد لأن غالب المصائب منها، وإلا فالقول باللسان يدخل، والمشي بالخطى إلى الشر والفساد يدخل أيضا في ذلك. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا، توصيف هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء بغير حق، والذين قالوا إن الله فقير، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هل الله سبحانه عهد إلى اليهود عهدا وقال لهم كما زعموا، قال لهم لا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار؟ هل ربنا عهد إلى اليهود: معشر يهود لا تؤمنوا برسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار؟ إن كنتم تقولون ذلك، عيسى أيضا لم يأتي بقربان تأكله النار، وما ورد أن عيسى عليه السلام قاتل، ما ورد أن عيسى عليه السلام قاتل. فلذا أجاب بعض العلماء بقولهم: أولا، إن الرسول مستثنى من هذا، لأن الغنائم أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن يعهد الله إليهم عهدا في شأن رسولنا: لا تؤمنوا لمحمد حتى يأتيكم بقربان تأكله النار، لأن الغنائم أحلت لرسول الله، فالرسول مستثنى من هذا عليه الصلاة والسلام. فنجزم بأن الله لم يعهد إليهم عهدا ألا يؤمنوا إلا برسول يأتي بقربان تأكله النار. فهذا الذي نقطع به، أن الله لم يعهد إليهم في شأن النبيين هذا العهد، ما قال الله لهم: لا تؤمنوا بمحمد حتى يأتيكم بقربان تأكله النار. هذا ابتداء. بعد ذلك، ما صورة هذا القربان الذي تأكله النار؟ الغنائم لم تكن حلالا للأمم من قبلنا كما لا يخفى عليكم، وإنما كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها إذا كانت متقبلة. أما إذا لم تكن متقبلة فلا تنزل النار ولا تأكلها. دل على هذا قصة يوشع عليه السلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات، أي نوق، ينتظر ولادها إلا انتظر ولاده. فغزا فأوشكت الشمس على الغروب ولم تفتح البلدة. قال يوشع، هو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس: يا شمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست حتى فتحت البلدة، فجمعت الغنائم فلم تنزل نار من السماء. فقال يوشع: فيكم الغلول، فيكم الغلول، من غل، فليبيعني من كل قبيلة الرجل. فبايعوه، فلسقت يده بيد رجل منهم، فقال: في قبيلتك الغلول، فلتبيعني القبيلة رجلا رجلا. فبايعوه، فلسقت يده بيد رجل، قال: عندك الغلول، الشيء الذي غللته، فأتى برأس بقرة من ذهب كان قد أخفاها من الغنيمة قبل القسمة، فوضعت فنزلت النار فأكلتها، فكانت هذه علامة على قبول القرابين. وقد قال تعالى في شأن ابن آدم: اضطرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أما الغنائم فأحلت لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه صلوات ربي وسلامه: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال تعالى في كتابه الكريم: ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل لهؤلاء المتعنتين هذا التعنت والمفترين هذا الافتراء: قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالدلالات الواضحات على نبوتهم ورسالتهم، وجاءوكم أيضا بالذي طلبتموه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ في أنبياء من قبل أتوكم بالذي سألتموه وأنتم مع ذلك قتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. آية من آيات المواساة، يواسي الله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي فلا تجزع ولا تحزن، فهذا دأب. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالاشتراك في المصائب يهونها، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمصائب من كانوا قبله صبر كما صبروا، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك. وفي الحديث وليحرر لفظه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة في مرض الموت: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا. أن حل الموت بأبيك، هذا الموت الذي لن يترك أحد إلا ونزل به. وقالت الخنساء ترثي أخاها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فالاشتراك في المصائب يهونها على الشخص، فإذا جاءك شخص وقال ابنك رسب في الامتحان تحزن، فإذا جاء آخر قال كل المدرسة رسبت، فهذه تخفف المصيبة. لكن هذا في الآخرة لا يجدي، فالله قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الاشتراك في المصيبة وفي العذاب لا يخففه يوم القيامة. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وإلى جاءوا بالبينات أيضا، كما أنك أتيت بالبينات والزبر الكتب، الأنبياء أتوا بكتب والكتاب المنير، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ما المراد بالكتاب المنير؟ هل المراد بالكتاب المنير هنا التوراة؟ كذا قال فريق من العلماء. فما وجه قوله جل ذكره: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير؟ الزبر القطع من الكتب، وإنه لفي زبر الأولين، كأن هناك أصل عظيم وهو التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى أتوا ببعض الزبر التي فيها بعض المواعظ ونحو ذلك، ولكن الأصل أن شريعة موسى هي التي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. أو يقال إن أنبياء قبل موسى أتوا بالزبر، زبر التي هي الكتب، غير الزبور، ليس المراد زبور، الكتب والكتاب المنير كان أعظمها، نزل على موسى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبوا موسى عليه السلام. بعد ذلك آية من آيات المواساة أيضا، وآيات المواساة كثيرة في كتاب الله سبحانه، والمواساة أصل من أصول المعاملات في ديننا، مواساة الناس في مصائبهم، في أمواتهم، في مصائبهم المالية، في غير ذلك. فتأتي آيات المواساة بكثرة في كتاب الله سبحانه، ومصنف إذا أراد أن يصنف يجد لها مئات الأدلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. كل نفس ذائقة الموت، آية أخرى من آيات المواساة، يعني إن كذبوك فانتظر ستموت وسيموتون، وسيكون هناك قصاص للمظلوم من ظالمه، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بسيئاته إلا إذا عفى الله عنه. إنما توفون أجوركم أي تأخذونها كاملة مستوفاة غير منقوصة، توفون أجوركم يوم القيامة. آيات كثيرة في معنى هذه الآيات المباركة، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، كل شيء هالك إلا وجهه، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، تفيد أن كل نفس لا بد أن تذوق هذا الكأس، كأس الموت، فالموت كأس وكل الناس شاربه على السواء به بد وحضاره، وبعد ذاك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت أعذاره، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور من الغش والخديعة والذي لا حقيقة له، أما الغرور بالفتح فالمراد به الشيطان والعياذ بالله. ثم قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. اللام هي الموطئة للقسم، كان المعنى: والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، يقسم الله سبحانه وتعالى أنكم ستبلون في أموالكم وأنفسكم. فأحرف القسم ثلاثة، ولكن دخلت معها أيضا اللام الموطئة للقسم: لتأكلن، لتعلمن علم اليقين، لتسألن، في اللام الموطئة للقسم، لتبلون، قسم أنكم ستبتلون في أموالكم وفي أنفسكم. ما صورة الابتلاء في المال؟ الابتلاء في المال له صور. من صور الابتلاء في المال أنك ستسأل من أين جمعته وفيما أنفقته، فجمعه ابتلاء وإنفاقه ابتلاء. ستبتلى في المال أيضا من صور الابتلاء بذهابه، ضياعه منك، هتصبر أو لا تصبر، أو بضياع بعضه، أو بخسارة فيه، أو بنماء زائد فيه، ماذا ستصنع أيضا؟ ستبتلى بالمال فيما فرضه الله عليك. هل قمت فيه بما أوجبه الله عليك من الزكوات والصدقات وحق السائل والمحروم وأبناء السبيل؟ هل قمت بما أوجب الله عليك من إيتاء ذي القربى حقهم؟ فقد قال تعالى وآت ذي القربى حقه. فالابتلاء بالمال من عدة وجوه: من أين اكتسب، فيما أنفق، أقمت فيه فرائض الله التي افترضها عليك، تعاليت به عن الناس، صبرت عند فقدانه، تواضعت عند مكسبه، عند كسبه. صور الابتلاء في المال متعددة. وكذلك صور الابتلاء في النفس: مصائب تصيب الشخص في بدنه، فقدان عزة وأحبة عليه، يبتلى بفقدانهم، يبتلى في بدنه بأمراض تعتريه الحين بعد الحين، أو أمراض عياذا بالله فتاكة، يعلم أنه بعدها ميت وأنه في طريق الوفاة، فهذا ابتلاء أيضا في النفس. تبتلى في النفس أيضا بما أوجبه الله عليك من كلمات الحق في مواطنها، فهذا ابتلاء. إذا ابتليت ووضعت في موطن لازمك أن تقول فيه الحق، ستضيع أمم بسبب غياب الحق، أو تضيع حقوق بسبب غياب الحق، وإذا قلته ستبتلى في نفسك. هل تتكلم أو أنك تسكت؟ ستبتلى بما أجابه الله عليك في نفسك، ستبتلى في نفسك أيضا بما وهبك الله من النعم فيها وهل استغللتها في طاعته سبحانه. عوفيت في بدنك، ماذا صنعت بهذه العافية؟ هل استعنت بها على معصية الله كما هو شأن الكثيرين؟ يجد نفسه معافا فيطغى على العباد، يجد نفسه قويا مفتول العضلات، هل يتعالى بذلك على العباد ويظلم العباد؟ فصور الابتلاء في النفس متعددة. قال تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعون أيضا لام موطئة للقسم، إن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. فلا تسمعن من اليهود والنصارى ومن أهل الشرك أذى كثيرا، تسمعوا بأذنكم، فمن ساخر يسخر منكم ومن دينكم ومن مكذب يكذب ومن مستهزئ يستهزئ بدينكم. فهذه صور أذى، وقد تكون صور الأذى في الأبدان أيضا، يسعون في الكيد لكم، يسعون في المكر بكم، يسعون في إضلالكم وإغوائكم، يسعون في زرع الوقيعة بينكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما المطلوب؟ وإن تصبروا وتتقوا، الصبر على أذاهم مطلب، وتقوى الله فيهم مطلب أيضا. تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فالصبر من عزم الأمور، ونعمة من الله أن تصبر على من أذاك وأن تقابل الصبر أحيانا، وخاصة مع الإسلام بالعفو والصفح. هل هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها منسوخة أو ليست بمنسوخة؟ وهي الأمر بالصبر والحث على الصبر في قوله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أما أنها محكمة، هل هي محكمة ثابتة ويلزمنا الصبر على الدوام على أذى أهل الكتاب، أم يجوز لنا الانتصار بقدر المظلمة، ويجوز لنا القتال والبدء بالقتال إن احتاج الأمر إلى ذلك؟ فمن العلماء من جنح إلى أن هذه الآية ومثيلاتها ومثيلاتها من كتاب الله كلها منسوخة بآية السيف، بآية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه آية السيف على أهل الكتاب. أما آية السيف على أهل الشرك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أما آية السيف على الفئة الباغية فإن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما آية السيف على المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمن العلماء من قال هذه الآية منسوخة بآية السيف، ومنهم من قال هي باقية على حالها، ولكن العفو له مواطنه، العفو له مواطنه، والمؤاخذة لها مواطنها، فقد يحتاج الأمر إلى صبر كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر هو بعض أصحابه على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فلما أقبل عليهم سلم عليهم وقف يدعوهم إلى الله، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا تغبر علينا بحمارك ولا تؤذينا بنتن ريح حمارك، اجلس في رحلك، من أحب أن يسمع منك فليأتك إلى هنالك ولا تغبر علينا. فقام بعض الصحابة كابن رواحة وقال: والله لريح حمار رسول الله أطيب ريحا منك، بلغ شنا يا رسول الله في مجالسنا، وهم أن يقتتلوا فيما بينهم، وكان الرسول يتأول العفو والصفح ما استطاع إلى ذلك سبيلا عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هذا كان قبل يوم بدر، فبعد بدر أسلم ابن أبي، قيل إن هذا كان قبل يوم بدر، وآيات السيف وما على شكلتها نزلت بعد ذلك. والذي أظهر والله أعلم أن العفو والصفح لهما مواطنهما، وأن المؤاخذة لها مواطنها، والله أعلم. ولقد قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي في حال كونكم الأعلون، على وجه شهير في التفسير، في حال كونكم الأعلون لا تهنوا ولا تضعفوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا. أما إذا كنتم في حال استضعاف فلكم أن تهادنوا بعض المهادنة، هدنة. وأيد هذا القول قول الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله أعلم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر من الأمور العظيمة ومن الفضل الكريم الذي يؤيد الله به بعض عباده، الصبر. ومن أشق صور الصبر وأنكاه للقلب، من أشق صور الصبر الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. فترى شخصا أحمق يكلمك بكلام تكاد أن تمرض بسبب كلماته، ولكنك تصبر وتقابل ذلك بالعفو والصفح. قد ترى آخر يتهمك باتهامات باطلة شديدة البطلان، وبإمكانك أن تنتصر منه، ولكن تكظم الغيظ وتقابل السيئة بالحسنة وتعفو وتصفح. فهذا من أشق أنواع الصبر، الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، ولكن يلزم حتى تثاب أن تبتغي بهذا الصبر وجه الله، لأن الله قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. تصبر ابتغاء وجه الله، لا تصبر حتى يقال عنك صابر، أو حتى يقال عنك حليم، أو حتى تخطئ من أمامك، أو حتى لا تضيع صحتك. لا، تصبر ابتغاء وجه الله سبحانه، فهذا الصبر الذي يثاب عليه العبد ويعظم ثوابه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قد نبتلى بشيء من هذا في هذه الأزمان، نسمع عن بعض الدنماركيين الكفرة أو السويدين الفجرة، الله يشغلهم بأنفسهم عنا وعن المسلمين، أنهم أحرقوا المصاحف، أو الهنود الكفرة أنهم أحرقوا المصاحف أو فعلوا وفعلوا، والشخص يكاد يجنح عندما يسمع هذه الأخبار. لكن الله سبحانه حلانا وأمرنا بالصبر والتصبر، والله قادر على أن يصيبهم بعذاب من عنده فضلا عن عذاب بأيدي المسلمين. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي من الأمور العظيمة. الصبر من الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الرجال أولو العزم. جعلنا الله إياكم منهم، وجعلنا الله إياكم من ذوي الحظ العظيم، كما قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.